السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو 29 بعد المئة في شرح بعد المئتين عفوا في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن أحكام الإحداد ثم عن تعريف الرضاع. قال الناظم وفقه الله تعالى: وتلزم العدة ذي في المنزل إلا لنحو الخوف فلتنتقل، وجاز إحداد لبائن من الحي وليس سنة حيث حصل الرضاع، مص صبي دون حولين اللبن ثاب من الحمل رضاع وحسبا. أولا نبدأ بالإحداد. أحكام الإحداد سبق معنا في الدرس الماضي بعضها، وأولها ترك الزينة والطيب وكل ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها، وهذا الذي ذكره الناظم وفقه الله تعالى في البيت الذي قرأناه في الدرس الماضي، وهو قوله: ترك دواعي الوطئ كالطيب رسم إحدادها في عدة الموت لازم. إذن ما هو الإحداد؟ هو ترك الزينة والطيب وكل ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها، هذا هو الإحداد. المسألة الثانية: حكم الإحداد أو عفوا مكان الإحداد يلزم في المنزل، وقد سبق معنا في الدرس الماضي أنه واجب، أن الإحداد واجب، وسيبين أيضا في هذا الدرس. إذن الإحداد واجب عن الزوج المتوفى، ومن أحكامه وجوب لزوم المنزل في مدة العدة، يعني هذه المرأة المحدة تلزم المنزل طول مدة العدة. يعني إيش تنزل تلزم المنزل؟ يقولون: لا تخرج من المنزل في النهار إلا لحاجة، ولا تخرج من المنزل في الليل إلا لضرورة. طيب، هذا بالنسبة للحكم الثاني. لكن إذا خافت، كان فيه خوف في بقائها في منزلها، تكون في مكان مخوف ووحدها وليس عندها شخص، فلا بأس حينئذ إذا خافت أن تنتقل إلى مكان آمن. إذن هذا معنى قول الناظم: وتلزم العدة ذي في المنزل، التي هي عدة المتوفى عنها زوجها، إلا لنحو الخوف فلتنتقلي، وتنتقل حينئذ حيث شاءت. ثم ذكر الناظم بعد ذلك حكم الإحداد. ما حكمه؟ الإحداد للمتوفى عنها زوجها واجب، وهذا الذي ذكره الناظم في الدرس الماضي في قوله: في عدة الموت لازم. تمام، في عدة الموت لازم. وأما البائن من حي فإنه جائز، يعني البائن من الحي، امرأة طلقها زوجها ثلاثا على سبيل المثال، فإنه يجوز لها أن تحد. تمام، لكن هذا ليس مستحبا وإنما هو جائز، وهذا معنى قول الناظم: وجاز إحداد لبائن من الحي وليس سنة حيث حصل، يعني إذا حصل هذا ليس بمستحب ولكنه مباح. ثم ذكر الناظم وفق الله تعالى بعد ذلك تعريف الرضاع. الرضاع أيها الإخوة الكرام هو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه وهذا الذي ذكره الناظم: مص صبي دون حولين اللبن ثاب من الحمل رضاع وحسبا. وتضمن هذا مسائل: المسألة الأولى أن الرضاع يحصل بالتقام الثدي، مص اللبن من الثدي، ويحصل بشرب اللبن، ويحصل بنحو ذلك، كما لو عمل من اللبن جبنا فأكله. تمام، يحصل أيضا به معنى الرضاع الشرعي. وهنا يتضمن أيضا التعريف أن الرضاع المؤثر هو ما كان من رضيع دون الحولين. شوف، قال دون الحولين. أما إذا رضع الصبي وكان عمره أكثر من سنتين، حولين يعني سنتين، لو رضع وعمره مثلا ثلاث سنوات، فهذا الرضاع لا يعتبر رضاعا محرما. تمام. الأمر الثالث أن يكون الرضاع للبن ثاب عن حمل، يعني هذه المرأة ولدت أو حملت فكان لها لبن، جيد، هذا اللبن هو الذي يحصل به الرضاع المحرم. أما لبن البكر، يذكر أهل العلم مسألة: لو أن البكرة ثاب لها لبن فهل يحرم أو لا؟ خلاف، ولكن المعتمد أنه لا يحصل به التحريم، وإنما يحصل التحريم فقط باللبن الذي ثاب عن حمل. واضح، هذا معنى التعريف. قال: مص صبي، وطبعا قول الناظم هنا صبي لا يقصد به الذكر فقط، يعني هو ذكره على سبيل المثال، ولا إلا فإن الرضاع سواء كان المرتضع صبيا أو كان طفلة فلا فرق. في كلمة صبي هذه ليست مقصودة. قال دون حولين، يعني سنتين أو أقل من السنتين. اللبن ثاب من الحمل خرج به رضاع، لبن البكر قال رضاع، يعني هذا هو تعريف الرضاع. التعريف الرضاع إيش هو؟ مص صبي دون حولين اللبن إذا كان هذا اللبن قد ثاب من الحمل، قال رضاع واحسبا. وسيأتي ذكر بعض المسائل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.